بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله ومن بعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين، اللهم أمين. بإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري: باب الدعاء في الركوع. قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قوله: باب الدعاء في الركوع، ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب. فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح، مع أن الحديث واحد، أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه. فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة مخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا، وفيه: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود، وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى:
باب ما يقول الإمام. حسان انقطع الصوت.
نعم شيخنا، انقطع صوت الشيخ محمد. نعم. صوت واضح شيخنا؟
بعيد.
هكذا أفضل إن شاء الله؟
إن شاء الله.
هاي بكون عنده الإنترنت.
تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
باب ما يقول الإمام.
نعم. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا آدم قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع إذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. قوله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وقع في شرح ابن بطال هنا باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلى آخره. وتعقبه بأن قال: لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها.
نعم، لجواز القراءة ولا منعها.
وقال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري. انتهى. وكذلك أقول: وقد تبع ابن المنير ابن بطال ثم اعتذر عن البخاري بأن قال: يحتمل أن يكون وضعها للأمرين، فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيرا إليه ولم يخرجه، لأنه ليس على شرطه، لأن في إسناده اضطرابا، وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع. قال: فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة، وهو أعم من الجواز أو المنع. ويختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا، فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده انتهى ملخصا. ومال زين بن المنير إلى هذا الأخير لكن حمله على وجه أخص منه فقال لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه، وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان، فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها. فإن قيل ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله الإماء المأموم، أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط. قد تقدم حديث إنما لجعل الإمام يؤتم به، وحديث صلوا كما رأيتموه أصلي قال يمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف. قلت وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضا أخرجه الدارقطني بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، قال من وراءه سمع الله لمن حمده. ولكن قال الدارقطني المحفوظ في هذا فليكن من وراءه ربنا ولك الحمد، وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. قوله إذا قال سمع الله لمن حمده في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر. قوله اللهم ربنا ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف اللهم، وثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا. قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها قال النووي المختار لا ترزيح لأحدهم على الآخر. وقال مدقيق العيد كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيجتمع على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى. وهذا بناء على أن الواو عاطفة. قد تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود قول من جعلها حالية، وأن الأكثر رجحوا ثبوتها وقال أثرم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول ثبت فيه عدة أحاديث. قوله إذا ركع وإذا رفع رأسه أي من السجود، قد ساق البخاري هذا المتن مختصرا، رواه أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن أبي هريرة وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر إذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ وإذا قام من الثنتين كبر، ورواه الطيالسي بلفظ وكان يكبر بين السجدتين. والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان، والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة، ويؤيدها الرواية الماضية في باب التكبير إذا قام من السجود بلفظ يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وأما رواية الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية، وكأن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. قوله قال الله أكبر كذا وقع مغير الأسلوب، إذا عبر أولا بلفظ يكبر قال الكرماني أو للتفنن أو لإرادة التعميم، لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه انتهى. والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، فإن الروايات التي أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد، ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره لألفاظ التعظيم. قد تقدم الكلام على بقية فوائده في باب التكبير إذا قام من السجود، ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد الأول بعد 14 بابا. قال فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب فضل اللهم ربنا لك الحمد في رواية الكشميني ولك الحمد بإثبات الواو، وفي رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك، وثبت لفظ باب عند من عدا أبا ذر والأصيلي، والراجح حذفه كما سيأتي. قال: قول إذا قال الإمام إلى آخره استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي وقول مالك وأبي حنيفة وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، الواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم، لأنه لا يلزم من قول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، وليس فيه أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره. ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، وأما ما احتج به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد، ويقوي حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فجواب أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين، لأنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا ألا يكون الإمام مؤمنا، ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة سامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وقول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له. وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول، لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما
نقل ابن المنذر يعني في كتابه هو الإشراف
لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد. قوله فإنه من وافق قوله في إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون، قد تقدم باقي البحث فيه في باب التأمين. قوله قال قد تقدم باقي البحث فيه في باب التأمين. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا معاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال أخبرنا عبد الله بن أبي الأسود قال أخبرنا إسماعيل عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوط في المغرب والفجر. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم من ابن عبد الله المزمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول قال قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه وعليه شرح البطال ومن تبعه والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل الله على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضيع وذلك أنه لما قال أولا باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال والقنوت وغيره ويوجه زيد بن منير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد فقال وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كانت هي مفتاحه ومقدمته ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها انتهى ولا يخفى ما فيه من التكلف وقد تعقب من وجه آخر وأن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ربنا لك الحمد لكن له أن يقول وقع في هذا الطريق في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل لم يتعرض لحديث أنس لكن له أن يقول إنما أورده استطرادا لأجل ذكر المغرب قالوا أما حديث رفاعة فظاهر أن الابتدار الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببا أو سبب للسبب فثبت بذلك الفضيلة والله أعلم قد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتها قال قوله حدثنا هشام هو الدستوائي ويحيى بن أبي كثير قول عن أبي سلمة في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى حدثني أبو سلمة قوله لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم المذكورة لأقربن لكم والإسماعيلي إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فكان أبو هريرة إلى آخره قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء برواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا ونحوه لمسلم لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختصر صلاة معينة
أظن هي أنسب للمقصود يعني.
نعم شيخ.
ولعل هذا هو السر في تعقيب المصنف.
نعم. أحسن. ولعل هذا هو السر في تعقيب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة. واستشكل التقييد في رواية الأوزعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر وسيأتي في تفسير آل عمران برواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة وبالكافرين قريش وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة ويقوله أجدد وطأتك على مضر قوله في الركعة الأخرى في رواية الكشميهني الآخرة وسيأتي بعد باب من رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع، وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم. ويختصر يحيى سياق هذا الحديث عن أبي سلمة وطوله الزهري كما سيأتي بعد باب. وسيأتي في الدعاء في الدعوات بالإسناد الذي ذكره المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى. قال: قوله إسماعيل هو المعروف بابن علية، الإسناد كله بصريون، وعبد الله بن أبي الأسود نسب إلى جد أبيه واسم أبيه محمد بن حميد. قوله كان القنوت أي في أول الأمر، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع وإن لم يقيله بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو قول الحاكم. ويتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد، وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت في محله من الصلاة وفي أي الصلوات الشرعة، وهل استمر مطلقا أو مدة معينة أو في حالة دون حالة، حيث أرد المصنف بعد ذلك في آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. قوله المجمر بالخفض هو صفة لنعيم ولأبيه. قوله عن علي بن يحيى في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه وإسناده كله مدنيون، وفي رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيما أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم سماعا، وفي ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين من بين مالك والصحابي. هذا من حيث الرواية ومن حيث شرف الصحبة، فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة لأنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه لما ولد. قال: قوله فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال، وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف. ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدلا. قول: قال رجل زاد كشميهني وراءه قال ابن بشكوال هذا الرجل هو رفاعة بن رافع رواه الخبر، ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله الحديث، ونوزع تفسيره به لاختلاف السياق السبب والقصد، والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأسه.
ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصد
ونوزع تفسيره به ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله أو كان عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه. وأما ما عدا ذلك أو كني عنه
لنسيان، يعني الأولى هو الذي كنى نفسه وفي الثانية كناه غيره.
أو كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه. وأما ما عدا ذلك من الخلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الروض تصلها كما سنبينه. وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب. قال: قوله مباركا فيه زاد رفاعة بن يحيى مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فأما قوله مباركا عليه فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قال الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذا يناسب الأرض إن المقصود به النماء والزيادة للبقاء لأنه بصدد التغير. قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم، ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه. وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. قوله من المتكلم زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة فلم يتكلم أحد، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال الثالثة فقال رفاعة بن رافع أنا، قال كيف قلت، فذكره فقال الذي نفسي بيده الحديث. قوله بضعة وثلاثين في رد على من زعمك الجوهرية أن البضعة يختص بمليون عشرين. قالوا أيهم يكتبها أول في رواية رافع ابن يحيى المذكورة أنهم يصعد بها أول، للطبراني من حديث أبي أيوب أيهم يرفعها. فقال السهيلي روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة والنصب على الحال انتهى. وأما أيهم فرويناه بالرفع ومبتلأ وخبر يكتبها. قاله الطيبي وغيره تبع لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. قاله في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه يلقون، وأي استفهامية، والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها. يجوز في أيهم النصب أن يقدر المحذوف فينظرون أيهم. وعند سيبويه أي موصولة والتقدير
أيهم
فينظرون
أيهم. نعم
أحسن الله.
ويقول ويجوز في أيهم النصب، كيف النصب؟ قال بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم، كن قبلها فعل وفاعل وتكون هي المفعول.
أحسن الله. فينظرون أيهم وعند سيبوي أي موصولة والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول، وأنكر جماعة البصريين ذلك، ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها. والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة. ويؤيده ما في الصحيحين أبي هريرة مرفوعا إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر الحديث. وسجل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة ويشكل أخير رفاعة، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين مبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه، وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سقوطهم فيما ذاك فعرفهم أنه لم يكن بأسا. ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار على رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة فوجدت أني خرجت من ماري وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. والأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا، للطبراني من حديث أبي أيوب فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كره، فقال من هو فإنه لم يقل إلا صوابا، فقال الرجل أنا يا رسول الله قلتها أرجو بها الخير. يحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه، إما لإقبالهم على صلاتهم وإما لكونه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم، والعزو عنه هو ما قدمناه. والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقول مثله. واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من منعه على من معه، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس، وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. واستنبط منه
ابن بطال. انقطع صوت الشيخ محمد.
وتعقبه الزين ابن المنير.
لو نبدأ من عندي واستنبط منه ابن بطال. لأن الصوت قد انقطع يعني.
نعم ما زلت. وفي هذا التعقب نظر بأن غرض ابن بطال
قبل هذا قليل واستنبط منه ابن بطال
جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام، وتعقبه الزيل بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت المبلغين. في هذا التعقب نظر لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، فسبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماع مع أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سروا. قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرا. قد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الإمام. فائدة: قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق لعدد المذكور، فإن البضع مع الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور 33 حرفا. يعقب على هذه الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وقوله مباركا عليه كما يحب ربنا يرضى، بناء على أن قصة واحدة، يمكن أن يقال المتبادر إليه والثناء الزائد على المعتاد.
وهو من قوله حمدا كثيرا
وهو قوله مبارك عليه كما يحب ربنا يرضى، بناء على أن القصة واحدة، ويمكن أن يقال المتبادر إليه والثناء الزائد على المعتاد. ومن قوله حمدا كثيرا إلى آخره دون قوله مباركا عليه، فإنه كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك 37 حرفا. وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها في حديث أبي أيوب عند الطبراني 13، فهو مطابق لعدد كلمة مذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضا في سياق حديث الباب، لكن على اصطلاح النحاة والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
وجزاكم الله
شيخ حمد.
شيخ أنا أحسن عليكم.
نعم تفضل شيخ حمد.
كيف نوفق يعني بين أن يقول
حدث في الإسلام به على جواز إحداثي
نعم على إحداث، وبين حديث أو توقيف الأذكار يعني في المسألة، مثلا دعاء حديث البراء بن عازب في دعاء النوم.
ولعل هنا الحافظ رحمه الله تعالى يقول إن الزيادة من باب الأدلة العامة في أنه يجوز الدعاء عموما في الصلاة، لكن يمكن تعقب ما قاله بأن الذكر واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة، إن هذا الذكر أحدثه الصحابي وأقره النبي، بخلاف ما يحدثه من يحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين له إقرار الشرع؟ كما يقال هذا أيضا في أفعال بعض الصحابة، مثل أخبرني بأرجى عمل تعمله، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال فأخبره بأنه يصلي ركعتين بعد كل وضوء، فهذا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيه ما أقره عليه بخلاف ما يحدثه من بعده، من ذا الذي يقره عليه؟ والمسألة واسعة يعني فيها كلام طويل. وأصل من أصول المالكية والشافعية، المالكية يضيقون والشافعية يوسعون حسب الأدلة العامة يعني.
نعم شيخ أحسن الله عليك.
نعم
السلام عليكم.
تفضل سيد.
نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صب بعيد شوي.
نعم هو عند حضرتك
غير مأثور إذا كان مخالفا للمأثور ولا غير مخالف؟
استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
نعم غير هذه ليست في السلفية. نعم.
وضبط التي بعدها على حسب هذا ولا تركها إذا كان مخالفا؟
لا لا لم يضبطها بال
بالنص. يعني فيها دليل على أن غير واقع يعني ساقط.
ساقط. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بإسناد البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاطمئنينة حين يرفع رأسه من الركوع. فقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض. قوله: باب الاطمئنينة كذا للأكثر والكشميهني الطمأنينة، وقد تقدم الكلام عليها في باب استواء الظهر. قول: وقال أبو حميد يأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. وقوله: رفع أي من الركوع فاستوى أي قائما كما سيأتي بيانه هناك، هو ظاهر فيما ترجم له. ووقع في رواية كريمة جالسا بعد قوله فاستوى، فإن كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد، أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجمع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة. قوله: ينعت بفتح المهملة أي يصف. وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت المختصرة، ورواه عنه حماد بن زيد المطولة كما سيأتي في باب المكث بين السجدتين. فقال في أوله عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فصرح بوصف أنس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. وقوله لا آل بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا أقصر. وزاد حماد بن زيد أيضا قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت. وقوله حتى نقول بالنصب، وقوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود قاله الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، أو وقت التشهد حيث كان جالسا. وقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة قلنا قد نسي من طول القيام أي لأجل طول قيامه. وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في باب استواء الظهر، وقوله قريبا من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. ومولانا كيف يرد الشافعية على مسألة تطويل الاعتدال وهم يجعلونه ركنا صغيرا؟
والإمام النووي يعني في كتاب المجموع شرح المهذب ذكر فيه ثلاثة أقوال. ذكر فيه هذا المشهور عن الشافعية في مسألة أن الاعتدال ركن قصير، وأن الجلوس بين السجدتين ركن قصير، وأن الاعتدال ما هو إلا للفرق بين الركوع والسجود، وأن السجود جلوس بين السجدتين ما هو إلا للفرق بين السجدتين. ويستدلون على ذلك ببعض القرائن من الأحاديث. وهناك قولان آخران، قول أخص أظن الآن أنه يخص القنوت الاعتدال فقط، والقول الآخر يقول بتطويلهما ويستدل بهذه الأحاديث. فأما الجواب فالجواب عن هذه الأحاديث بأنه كان أحيان من النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم يعني إن الأحاديث فيها إيه، فيها الإشارة إلى هذا. يعني لو قرأنا مثلا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، هذا يشعر بأنه في أحوال أخرى لم يكن يفعل ذلك.
لكن هو يعني لفظ الحديث ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل كذا، وإذا فعل كذا فعل كذا، هذا يدل على أن هذا على الأقل غالب أمره عليه الصلاة والسلام.
إيه، فمعناه أنه يقع أحيانا على خلاف ذلك. ورجح الإمام النووي رحمه الله ما دلت عليه الأحاديث من أن هذا ركن طويل وهذا ركن طويل، ولا تبطل الصلاة بتطويلهما.
لكن المعتمد الإبطال
أنهما ركنان قصيران. نعم
نعم، جزاكم الله خير. قال قوله إذا رفع، أي ورفعه إذا رفع، وكذا قوله وبين السجدتين، أي وجلوسه بين السجدتين. والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب، ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مر في باب استواء الظهر، هو قول ما خلا القيام، ما خلا القيام والقعود. وقع في رواية لمسلم فوجدت قيامه
فركعته فاعتداله،
يعني وجدت قيامه فركعته
يعني
فاعتداله،
يعني فركوعه
فركعته. فوجدت قيامه قريبا من السواء يعني.
نعم.
وجدت قيامه فركعته فاعتداله. الحديث، وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل. ثم قال في آخر كلامه فلينظر ذلك من الروايات وليحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث، أو فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى. وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها الزيادة أو فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك، إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود. وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف. وقولهم لم يسن فيه تكثير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفي أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. زاد في حديث ابن أبي أوفى اللهم طهرني بالثلج إلى آخره. وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد إلى آخره. وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور. ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب. استدل بذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحو مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر. وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع؟ ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة، إلى آخر كلامه في ذلك. فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة، معترض بأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، والله أعلم. وجاب بعض من حديث البراء أن المراد بقوله قريبا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان، فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات. وثبت في السنن عن أنس أنهم حرزوا في السجود قدر 10 تسبيحات. تقديم إزاي؟ نعم، أنهم حذروا. نعم جزاك الله خير. أنهم حذروا في السجود قدر 10 تسبيحات، فيحمل على أنه قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر. إذا ولا
نعم فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر، كأنه يعني كلما أطال في القراءة كذلك أطال في بقية الأركان، وإذا قصر في القراءة قصر في بقية الأركان، فتتردد بين الثلاثة إلى العشر.
نعم جزاك الله خير. قال: وأقله كما ورد في السنن أيضا 3 تسبيحات. قوله: كان مالك ابن الحويرث في رواية الكشميهني قام، والأول يشعر بتكرير ذلك منه، وقد تقدم بعض الكلام عليه في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، ويأتي بقية الكلام عليه في باب المكث بين السجدتين. قوله: فأنصت في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثنات خفيفة، وللباقين بألف موصولة وآخره موحدة مشددة. فحكى ابن التيني أن بعضهم ضبطه بالمثنات المشددة بدل الموحدة، وجهوا بأن أصله أنصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في الأخرى، وقياس إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا. وقال ومعنى إنصات استوت إنصات نعم
فعل يعني.
ومعنى نعم قال وقياس إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا. قال ومعنى إنصات استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه.
كأنه اقتبل شبابه.
اقتبل؟
عندي اقتبل نعم.
عندي أقبل.
نعم. لو كانت أقبل شبابه ولو كانت اقتبل تبقى شبابه. اقتبل بمعنى
لكن هي أقبل شبابه نعم، لكن اقتبل يعني هل هو الذي
استقبله ولا استقبله؟
ولا
نعم عندي كتب اقتبل وضبطها شبابه مما يثير الريبة يعني. نعم
قال الشاعر وعمرو بن ذهمان الهنيدة عاشها 90 عاما ثم قوما فأنصاته
ثم قوم فانصات
قوم قوم نعم فانصات وعاد سواد الرأس بعد بيضابه وعاوده شرف الشباب الذي فات انتهى. وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين وهو السفاقسي أنه ضبطه بتشديد الموحدة فقد صح. ومعنى رواية الكشميهاني أنصت أي سكت فلم يكبر للهوي في الحال. قال بعضهم وفيه نظر والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه عبر عن عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة. وأما الروايات المشهورة بالموحدة المشددة فعل من الصب كأنه كن عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب ووقع عند الإسماعيلي فانتصب قائمة وهو أوضح من الجميع. قوله هنية أي قليلة وقد تقدم ضبطها في باب ما يقول بعد التكبير. قوله صلاة شيخنا هذا أبي يزيد كان عندنا أبي بريد
بريد نعم وكلاهما
نعم. نعم هو عمرو ابن سلمة الجرمي سلمة ولا سلمة
سلمة
بالفتح
بالكسر نعم فتح
سلمة نعم هو عمرو بن سلمة الجرمي واختلف في ضبط كنيته وقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي عند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغرة وكذا ضبطه مسلم في الكنى. وقال عبد الغني ابن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم أعلم والله أعلم
لكن مسلم أعلم الذي يقول لكن مسلم أعلم عبد الغني.
أنا كنت هسأل حضرتك السؤال ده
أظنه
في المغامات هو عنده كتاب الغوامض والمبهمات أظني كلام ابن حجر يعني
يقول لكن مسلم أعلم استدراك على عبد الغني لأنه في مقام مقارنة أظن يقول وكذا ضبطه مسلم في الكنى ثم قال وقال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي فكان هذا يعني وجهان ثم قال هو في الترجيح بينهما لكن مسلم أعلم.
نعم
نعم لتكون والله أعلم أيضا من كلامك
كلام عبد الغني يعني
لا لا من كلام الحافظ يعني يكون كل الكلام لكن مسلم أعلم والله أعلم كلها كلام الحافظ ابن حجر يعني
يعني هو الظاهر ان ده من كلام بحجر وان اخر كلام عبد الغني
ختم الكلام الا بالزين
نعم ممكن ان شاء الله
نعم ناخد باب ان شاء الله
ان شاء الله. قال باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتي. حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، قلت نعم، قال لقد حفظ كذا، قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. سبحان الله. قوله باب يهوي بالتكبير حين يسجد، قال ابن التين رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح أرجح، وقع في روايتنا بالوجهين. قوله كان ابن عمر إلى آخره، وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما يعني رفعه. والمحفوظ قال والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، انتهى. ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة، واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة. وأجاب الزين ابن المنير بما حاصله أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفتها الفعلية، وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال، والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث، وهذا منها وهذا من المسائل المختلف فيها. قال مالك
ده ناصر الدين ابن المنير يعني؟
ناصر الذي سبق معنا في مجلس أول أمس. قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وبه قال الأوزعي وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف، وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفي حديث في السنن أيضا عن وائل بن حج قال الخطابي هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. فقال الطحاوي مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين ابن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهو أن يلقي الأرض عن جبهته. يلقى يعني إيه عن طيب؟
أن يلقى الأرض يعني اليدين عن جبهته. فكان ضمن يلقى معنى يبعد أو يقيا.
نعم نعم جزاكم الله خير. وأن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما والله أعلم. قوله أن أبا هريرة كان يكبر، زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري حين استخلفه مروان على المدينة. قوله ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا. قوله ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائما. وسيأتي في باب مفرد بعد بضعة عشر بابا. قوله إذا إن كانت هذه لصلاته. قال أبو داود هذا الكلام يؤيده رواية مالك وغيره عن الزهري عن علي بن حسين يعني مرسلة. قلت وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري، لكن لا يلزم من ذلك ألا يكون الزهري رواه أيضا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي هريرة. يؤيد ذلك ما تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود من طريق عقيل عن الزهري، فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال يعني أبا بكر ابن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين، وموصول بالإسناد المذكور إليهما. والكلام على المتن المذكور يأتي في تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى، وإنما ذكره هنا استطرادا، وقد أورده مختصرا في الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال، واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع، وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. قوله عن فرس، ربما قال سفيان هو ابن عيينة عن الفرس، في إشعار بتثبت علي بن عبد الله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأن قوله وجحش أي خدش، وقع في قصر الصلاة عن أبي نعيم عن ابن عيينة بلفظ فجحش أو خدش بلفظ فجحش أو خدش على الشك. قوله كذا جاء به معمر، القائل هو سفيان والمقول له علي، وهمزة الاستفهام قبل ذلك قبل كذا مقدرة. قوله قلت نعم، كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه، بخلاف معمر فإنه لم يدركه وإنما يروي عنه بواسطة، وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك. قوله لقد حفظ أي حفظا جيدا، وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافقه. وقوله كذا قال الزهري ولك الحمد، فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكر الواو في ولك الحمد، وقد وقع في ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما تقدم في باب إيجاب التكبير. قوله حفظت أو حفظت في رواية ابن عساكر بالضم
حفظت.
نعم في رواية ابن عساكر وحفظت بزيادة واو وهي أوضح، وقوله من شق الأيمن إلى آخره في إشارة لما ذكرناه من جودة ضبط سفيان، لأن ابن جريج سمعه معه من الزهري بلفظ شقه فحدث به عن الزهري بلفظ ساقه أو ساقه نعم، ويخص من شقه، لكن هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هو ساقه، لبعد أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة. وقد قدمنا الدلالة على ذلك في باب إذا إنما جعل العلم المهتم به، وقوله أنا عنده قال الكرماني هو معطوف على مقدار أو جملة على مقدر،
على مقدر،
على مقدر صحيح؟
نعم
عندي مقدار، على مقدر أو جملة حالية من فعل من فاعل قال مقدرة، إذ تقديره قال الزهري وأنا عنده، ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان والضمير لابن جريج، قلت وهذا أقرب إلى الصواب، ومقول ابن جريج هو فجحش إلى آخره، والله أعلم. لكن هو يعني لما البخاري كأنه أراد بذلك أن يثبت دقة حفظ سفيان وجودته في مقابل خفة حفظ ابن جريج، وأنه ثقة لكن يقع منه الوهم والنسيان، ليدل على أن سفيان هو المقدم على ابن جريج في الزهري، يعني لأنه يقول في بداية الإسناد حدثنا سفيان غير مرة فقال كذا وقال كذا، وعلي بن المديني يتثبت منه، وقال سفيان كذا جاء به معمر، قلت نعم قال لقد حفظ، وهكذا. ثم ذكر أن ابن جريج نسي فقال ساقه ولم يقل شقه، كأنها إشارة إلى قلة حفظ ابن جريج بالنسبة لسفيان.
يعني محاولة الحافظ هنا في مسألة التخريج لابن جريج نوع من أنواع المسامحة والتساهل،
لعل فيها تكلف، إن هو يعني هو يقول هو لأنه يعني استغرب أن يكون قد نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة، فلذلك تكلف أن يقدر هذا المقدر حتى يعني يفلت ابن جريج من هذا الخطأ، وده كلام الكرماني أصلا يعني.
نعم،
لكن الظاهر أن البخاري أراد أن هو يعني يبين مقام هذا
ومناقش ظاهرها هذا.
هو سفيان مقدم على ابن جريج يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
بارك الله لكم أجمعين. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.